الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فتقاربوا جزاكم الله خيرا، تقاربوا. الإمام حمزة ابن حبيب الزيات، وهو طفل صغير كان يقرأ القرآن من المصحف، يقرأ من فواتيح سورة البقرة. كان يقرأ من مصحفه من فواتيح سورة البقرة، وكان والده بجواره يسمع، فقرأ ألف لام ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له والده: يا بني أغلق المصحف وقم فتعلم القرآن من أفواه الرجال. فقام ولزم نصيحة أبيه فتعلم القرآن حتى صار إمام قراء الكوفة. الأب هذا دوره. أعجبني الخبر الذي قرأته عابرا عن صبي، وما أكثر هذه الأخبار، لكن الذي ظهر لنا صبي وهو في الخامسة من عمره تولى أبوه وعمته تحفيظه القرآن الكريم فأتمه ودخل مسابقات وصار صاحب شهرة. وأنا في الطريق كما نرى جميعا صبيانا وبنات وعيالا وشبابا ملهوون أو ملهوين، نراهم ملهوين أو لاهين في الموبايل والأغاني والببجي ونحو ذلك. القضية فينا نحن الآباء والأمهات. أنا لا ألوم العيال أبدا. هذا أبوه وعمته توليا أمر تعليمه القرآن، وينشأ كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هنا في المسجد المبارك منذ فترة سلم علي بعد صلاة من الصلوات صبيان صغيران، سلمت عليهما وتعرفت عليهما وسألتهما، فعرفت أنهما يتيمان، أبوهما مات، وأن أمهما مدرسة فاضلة، وأنهما يتعلمان القرآن في إحدى دور تحفيظ القرآن. إذن القضية في الأب والأم، في البيئة. البيئة، ماذا تريد أن يكون ولدك؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني بموت الإنسان يغلق باب العمل. أغلق المصحف، هذه خطبة الجمعة ليست مقرأة. أغلق المصحف واسمع الخطبة. فالقضية إذن التربية والتأسيس. إذا مات ابن آدم الإنسان انقطع عمله، أغلقت صحيفة العمل إلا من ثلاث: صدقة جارية، بنى مسجدا، مدرسة، مشفى، بنى شيئا عاما ينتفع الناس به، ونية صالحة. فأجر انتفاع الناس به أو بهذه الصدقة جارية عليه بعد موته أبد الآبدين، أو علم ينتفع به، ترك علما نافعا بنية صالحة، وأشرف لعلوم الدين. لكن لو إنسان اخترع دواء بنية صالحة، فإن أجر شفاء المرضى وانتفاعهم بهذا الدواء يجري له مدى الحياة. اخترع اختراعا سهل على الناس عمارة أو بناية أو شيئا ما، كل علم ينتفع به وكان صاحب هذا العلم الذي انتفع الناس به من بعده صادقا النية مخلصا لله، فإنه يجري له عمله، تجري له النية، وأشرف علوم كما قلنا علوم الدين. أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يعني ولد أو بنت ذرية صالحة يدعو له. ما الذي يجعل الولد يدعو لأبيه؟ التربية، رباه أبوه أو ربته أمه على الفضيلة والأخلاق الحميدة، على الدين والتقوى، على العفة والشرف، على الحياء والخلق الجميل والوفاء، يدعو له بعد وفاته وفي حياته أيضا. واعلم أن عمل ولدك لك، يعني الآن ابنك يصلي وأنت الذي حفزته وسمحت له بذلك وأمرته بذلك، فكل صلاة وكل ذكر وكل خير يعمله لك أنت وأمه وأمي ولمن علمه. إن لم تكن أنت أهلا للتعليم، ليس اختصاصي أن أعلم، أسلوبي ليس مناسبا، لست تربويا، لا إشكال، دفعته إلى من يعلمه أو أجلبت إليه من يعلمه، كهذا الرجل أبو حمزة قال: يا ولدي أغلق مصحفك واسمع وتلقى العلم من أفواه الرجال. كل ما تعلمه هذا الإمام العظيم في ميزان من؟ أبيه. ولو رأينا في سيرة العلماء الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي وغيرهم لوجدنا أن أمهاتهم علمناهم وربيناهم وأنفقنا عليهم حتى صاروا أئمة. فكل هذه الخيرات وهذه العلوم في ميزان الأمهات وفي ميزان الآباء. إذا القضية هنا ماذا أريد من ولدي؟ ماذا أريد أن يكون في المستقبل؟ ما هو مطمعي ومطمحي؟ وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الجهل بالدين ليس هو الإشكال، كلنا نجهل وما نعلمه أقل مما نجهله، لكن العيب أن يستمر المرء على جهله، وأن يستمر الجهل ويتحدث هكذا. خبر أن شابا ضبط وكان يمارس الطب مزيفا، هو كلية التمريض، لكنه أوهم الناس أنه طبيب، واليافطة مكتوبة كبيرة جدا، الناس يلجؤون إليه والنساء ويعلق ويكتب الأدوية وكذا حتى تم فتح أمره. ماذا كان؟ ضبط ويحاكم. أولى أن يحاكم من تكلم في الدين بغير رخصة بغير علم. الفضائيات مليانة والإنترنت مليان بلاوي، فتاوى كاذبة وتفسيرات خاطئة ومعلومات باطلة، وللأسف الشديد لا رقيب ولا حسيب، الحيطة الميلة، أي حد عايز يتكلم في الدين يقعد يتكلم ويقول لك الرأي والرأي الآخر. طب في الطب ما فيش الرأي الآخر ليه؟ طيب لو أن إنسانا اشترى سلاحا وقام بتتبع مجرمين والخارجين على القانون والساعين في الأرض فسادا بنية صالحة، وجعل يضبطهم ويضربهم ويعاقبهم، هل يترك أن يضبط سلاح بدون ترخيص وامتحان صفة ضبطية قضائية وغير ذلك؟ لماذا؟ بنية صالحة لا تنشفع له، لأن المسألة دولة مؤسسات. طيب الدين أين؟ أين الدين في المسألة؟ إذن لابد أن نربي عيالنا على دين الله جل وعلا، وأن نحفزهم ونحفظهم تعظيم الإسلام وشعائر الإسلام، تعظيم شعائر الإسلام. جميل جدا أن يكون الولد نابغا في العلوم وفي الدراسات وفي الجبر والهندسة والرياضيات والإنجليز وغير ذلك، لكن أن ينحى الدين أو يختصر. مقولة في بداية العام الدراسي من الأسف الشديد حتى الذين كانوا يحفظون عيالهم القرآن عند شيخ أو يأتيهم شيخ إلى بيتهم، يعني تكون الاعتذارات أنه خلاص الدراسة بدأت، وبالتالي يرسخ في قلب ووجدان العيال أن الدين أو القرآن مؤخر، يعني أهم حاجة الدروس الأخرى. قضية الصلاة يا إخوة، قضية الصلاة، المدرسة الساعة 7-8 والولد بينام متأخر عشان بيذاكر الواجبات كثيرة، فبينام علشان يصحى للمدرسة مش للفجر، وبنام عشان يصحى للشغل مش للفجر، من غير ما نتكلم. هذه تربية ينبغي أن نربي أنفسنا وعيالنا أن نكون مهتمين أول اهتماماتنا الصلاة. قال رسول الله: اللهم صلي وسلم عليك عليه ركعتا الفجر، اللي هم سنة الفجر مش الفريضة، السنة النافلة اللي قبل الفجر، ركعتا الفجر ها ما قيمتهما؟ خير من الدنيا وما فيها. يعني لو قيل لك اترك ركعتي الفجر تفوتك، واذهب الى مكان ما لتأخذ كنزا، فإنك تقول لا. طبعا ده كلام عالي، احنا ممكن نتكلمه في الطراوة كده، لكن وقت الجد بنسيب الصلاة وكل حاجة إلا ما رحم الله وعصم. الواقع العملي يقول ماذا؟ لا، أنا أزعل لما ابني متأخر على الطابور والامتحان يفوته والشغل العربية تجري مني أو أنا ما الحقهاش فاضطر أركب مواصلات واتبهدل، بنزعل فعلا. ولو ما عاد السفر عدى والتذكرة راحت عليا والشغل والمقابلة الانترفيو، بنزعل فعلا لأن حاسين بالخسارة اللي حصلت أو المكسب والفائدة الذي يعني راح منا. لكن ما مقدار شعورنا بصلاة راحت؟ مش راحت، ضيعناها، ضيعناها. الدرس معده الساعة كذا، المستر جاي أو السنتر معده من كذا لكذا، والصلاة فين؟ فالعيال بيتربوا تلقائيا ونحن معهم نتربى على إن الصلاة دي يا جت يا ما جتش. حتى قال لي شاب ربما يعني قرابة 16 سنة، قال لي وصلي ليه؟ هو ليس مستهزئا، هو يتكلم يعني ايه المشكلة لما ما صليش هكذا؟ قال لي ايه المشكلة لما ما صليش؟ يعني هو فعلا مش شايف مشكلة. ففي بيوتنا إلحاد مستتر، حتى ولد مش ملحد، لكن هو الفكر نفسه ايه المشكلة لما ما صليش؟ هيحصل ايه لما ما صليش؟ هيحصل ايه لما ما تحجبش؟ عادي. هيحصل ايه لما ما اعملش؟ هيحصل ايه لو كلت حق حدة الميراث وظلمت جاري وعملت اللي عايزه؟ القضية في التربية. ومن عجب ان الجهل بالدين يؤدي الى كوارث اجتماعية. اليوم لما يكون في واحد في احدى القرى ذبح امه الثمانينية دخلت 90 سنة من اجل قطعة ارض، طيب ما هو لو عارف في الدين اولا نحى حتى التجارة والمكسب والخسارة، ان من موانع الارث القتل، لأنه تعجل الإرث قبل أوانه، وقاعدة فقهية من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فمن موانع الإرث القتل. فمن قتل ليرث المقتول حرم من الميراث ويحد. طيب هذا عقوق رقم واحد، كفر بنعمة الله رقم اثنين، غباء، غباء عجيب. ومن أعجب ما يكون، هنا أقف وقفة نفسية، حينما ندخل في مكان ما فنجد الكاميرات تصور أو رقباء حرس أو سيكيورتي أم، فنلتزم بقواعد وضوابط المكان منعا من وقوعنا في مشكلات، وهذه حقيقة صحيحة. طيب ونحن في حياتنا وفي كل لحظة معنا ربنا يسمع ويرى، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني بصوت الصورة الآن كل لحظة كل حركة كل سكنة كل كلمة كل إشارة كل شيء بالصوت والصورة ومكتوب، يعني مفرغ مكتوب ومصور ومسجل عند ربنا جل وعلا. هذه التربية نحتاج إليها، ليس فقط أن نحفظ القرآن ونحفظ عيالنا. وهنا أؤكد قضية أن أنا أهتم بابني يحفظ القرآن دي جميل، لكن وأنا رحت فين؟ أنا فين بقى من القرآن؟ يا عم الشيخ احنا كمان ناخد زماننا وزمن غيرنا بعد ما شاب ودور كتاب. بعد ما شاب ودور كتاب. الإمام أحمد بن حنبل هو إمام، إمام مش إمام مسجد، إمام يعني عالم كبير بروفيسور يعني حاجة كده درجة علمية. إمام أحمد بن حنبل، بعض الناس تسمع كلمة إمام دي يفتكرها إمام مسجد شيخ جامع، لا، إمام يعني عالم كبير من علماء الدين، رمز. وهو يمشي في الطريق مع المحبرة، يمسك أوراقه ومحبرته ليكتب الفوائد. فسأله أحدهم قال يا إمام، وأنت إمام في هذا السن تمسك المحبرة تحمل الأوراق الورق والقلم يعني؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. وأحد العلماء كان على فراش الموت، كان يحتضر بيموت بيخلص، ثم سمع حديثا لم يكن عنده فطلب أن يكتبه فكتبه ومات. طب إيه الاستفادة؟ القضية أني أنا كلما حصلت خيرا كتب لي في أجري وفي ميزاني في ثروتي وفي رصيدي الذي أقبل به على الله جل وعلا. ولذلك في الحديث إذا قامت القيامة يعني إذا الشمس كورت وإذا الأرض فجرت كل خلاص نهاية العالم حقيقة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يعني زرعت نخلة ودمها سنوات عشان تطلع وتجيب بلح تثمر يكون لها نتيجة وثمرة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يموت حتى يغرسها فليغرسها. طيب من اللي هيكسب منها؟ ما خلاص القيامة قايمة خلاص في لحظة، أيوة، لكن أنت مستفيد، غرستها بنية صالحة تأخذ أجرها ولم يكن لها ثمر، حتى أجر العمل، حتى أجر العمل. فحتى الكبار في السن، ابني إيه المانع أن يكون أنا وابني وبنتي وزوجي نتعلم القرآن؟ في أحد السنوات الطويلة كنت عند أحد الشيوخ الكرام نتعلم القرآن ونأخذ قراءة عليه، وكان من الجالسين التلاميذ أب وابنه وأحفاده، أب يعني الجد والابن والحفيد يجلسون أمام الشيخ جميعا يسمع يقرؤون عليه القرآن. فلماذا لا يكون هذا هدفنا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، القضية في التربية هنا تربية سلوكية قبل أن تكون تربية كلامية، يعني أنواع التربية وأساليب التربية. السلوكيات أن يرى الولد مني قبل أن أتكلم يرى مني أخلاقا وسلوكا وعملا يدفعه إلى التمثل به. الولد والبنت مجبولون، العيال مجبولون على التقليد. في الحديث كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يهودانه أو يعني يتغير عقيدة كيف بالسلوك. هو قام في أسرة مسلمة فرأى الأب يصلي فجاء بجوار أبيه فمثل حركات الصلاة، هو لا يعصف. رأت أمها تلبس حجابا لتخرج إلى الناس لتشتري الأغراض والأشياء فلبست كأمها، كمثل التي ترى أمها تتهيأ بالتبرج لتخرج للناس ففعلت مثل أمها، وكمثل الذي يرى أباه يدخن فيريد أن يدخن كأبيه. والكارثة الكبرى حين نرى الأب يرسل عياله ليشتروا له الدخان ثم يقول الولد بيدخن أعمل إيه؟ لا، ده الدخان دي بداية، إحنا لسه الطريق قدامنا فيه يعني عالية بستروكس أو حاجات تانية كبيرة يعني، لا لسه بدري. ثم نعجب لما نرى من قتل أمه أو أباه ليحصل على مال الدخان أو الإدمان. ما قبل ما هلوم عليه وهو ملوم ومجرم، لكن التربية جت إزاي؟ وصل للإدمان إزاي؟ الغفلة عن أصحاب العيال وعن علاقات الأبناء، والولد كبر خلاص، كبر بس ما يطلعش كده، ما هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، يا إما مش قد الرعاية ما تخلفش، ملاش علاقة بحكم الإنجاب الوقت بتكلم على أنا أدي المسؤولية أشيل، مش أدها تخلى، سواء عن الزواج عن الإنجاب عن العمل الفلاني عن ترقية. يعجبني الرجل يعرض عليه منصب فيقول أنا لا أستطيعه. وكان لنا زميل قديما في بعض الجهات وكان قد تخطاه من جاء بعده، يعني هو كان له الأقدمية أن يكون مدير إدارة ومديرا عاما، فسألت له يا أستاذ فلان حضرتك ليه ما بتاخدش حقك في الترقية؟ قال لي أنا ما أقدرش عليها، أنا مش إدارة، ماليش في الإدارة، أنا قاعد في مكتبي يطلب مني حاجة أعملها على أتم وجه، بحاثة يعني يبحث في القانون ومذكرات ويأتي بأحكام محكمة النقل وكذا، لكن أمسك إدارة وأبقى مسؤول عن سكرتارية ومحامين وموظفين ورايحين وجايين لا مش أنا. رحم الله امرأ عرف قدره نفسي. سيدنا أبو ذر أراد أن يغدو الإسلام، مش طمعا في منصب، لكن أراد أن يكون له أثر في الإسلام يلقى به الله جل وعلا. فسأل النبي الإمارة قال له يعني جعلني يعني محافظ مثلا ولا مسؤول رئيس حي حاجة زي كده، اجعلني استعملني، اجعلني عاملا يعني واليا أو حاكما على منطقة ما. فقال له يا أبا ذر إنها أمانة وإنك ضعيف، مش عيب في شخصيتك كإنسان، لا أنت قدرتك ما تستحملش المسؤولية دي، أنت رجل رقيق القلب يعني بسيط الحال، تعبد الله تعالى، تتصدق، تتزكى، تتعلم، لكن أن تكون رئيسا لمكان ما أو حاكما أو واليا أو مسؤولا عن، فأنت أضعف من ذلك. حنين طيب، ممكن كلمتين ممكن يطيبوا خطرك وتعدي أشياء، فممكن تلبس يعني تلبس، دي من عندنا العبارة السيئة دي، يعني ممكن تحط نفسك مشكلة، ممكن واحد يبقى مدير مكان يحط يبقى يدخل أمور في بعضها بنية حسنة يضحك عليه في شغله. طب على إيه؟ قال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة. يا عم إحنا في الدنيا يا عم حصلنا قرشين ومنصب ونتحط نشان وبسيبي بتاعي حاجة أنت مسكت حاجة يعني، لا يا حبيبي، ما هي الدنيا ثانية. القضية وإنها يوم القيامة، ده المعيار الأثنى، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها. ولذلك الإنسان يكون صادقا مع نفسه، ده كان عهد الصحابة الكرام والصالحين، يعرف قدرة نفسه، إذا رأى في نفسه الأهلية أقبل وإلا أعرض واعتذر واعتذر. الصحابة الكرام لما نزل قوله تعالى في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض، تأمل وركز في الآيات، الله يرضى عليك، تأمل كده عشان نشوف واقع الآيات علينا، ثم لما نقرأ ونسمع ما فعل الصحابة الكرام مع الآيات شوف الفرق ما بيننا وبينهم. قال لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني مجرد الخاطرة بالمعصية ما حاسب عليها، عليها حساب. واحد فكر في معصية لا تكلم ولا تحرك ولا حاجة، خاطرة في الدماغ بس يتحاسب عليها. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نستحملها؟ الصحابة الكرام لما نزلت هذه الآية راحوا لسيدنا النبي، مش معترضين، متخوفين، معترفين بضعفهم، مقرين بحالهم، يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، يعني الحج والجهاد والصدقة والصيام كل ده نطيقه، لكن جاءت التي لا نطيق، ما نقدرش عليها، مش رفضنها، أنا عارف نفسي، إحنا أضعف، ومين فينا لم يفكر في معصية. فقال النبي لهم لا تقولوا كما قال أصحاب موسى لموسى سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم، يعني خضعت لله ألسنتهم وجثوا على الركب، خلاص مسلمين وربنا ما يحلها من عند. نزل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيات، وخفف الله عنا. إذن القضية التعامل مع القرآن والسنة، أن يعرف المرء قدراته وطاقاته، يجب أن تعرف ميول ولدك وقدرات ولدك، انت نفسك اطلع حاجة هو مش قدها بلاش تفتح، خلاص انتهى، ابحث عما يمكنك ان تعمله لتكون لك بصمة، اولادنا وبناتنا لتكون لك بصمة، ضع هدفا ساميا واجعل هدفك هذا لقاء وجه الله، يعني ابتغاء وجه الله وسعى اليه سعيا. وتذكر هذا ما اقول وبه اختم، من اراد فعل ومن بذل وصل، وليس هناك مستحيل، إنما عبد موفق وآخر مخذول. أكرر، من أراد فعل ومن بذل وصل، وليس هناك مستحيل، لكن عبد موفق وآخر مخذول. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم طهر قلوبنا واستر عوراتنا، آمن روعاتنا، اللهم يا ربنا ربنا ورب عيالنا وبناتنا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، اللهم أصلح فساد قلوبنا، أصلح قلوبنا، أصلح قلوبنا، اللهم ارزقنا تقواك ومتعنا برؤياك واحشرنا مع نبيك ومصطفاك، اللهم اغفر لأمواتنا أجمعين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن له حق علينا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق الطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات، اللهم صب علينا خير صبا ولا تجعل عشنا كدا، اللهم صب علينا خير صبا ولا تجعل عشنا كدا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اهد قلوبنا، اصلح لنا احوالنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اكشف الغمه عن الامه، اكشف الغمه عن الامه، خذ بايدينا اليك واخذ بقلوبنا عليك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، اللهم امين امين امين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ولا تنسوا سورة الكهف وأذكار المساء والكثار من الصلاة والسلام على النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.